بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الفعل التوليدي والذي قد يعبر عنه بالتسبيب، هل هو صادر من الإنسان، فعل للإنسان، أو صانعه هو الله عز وجل؟ اختلف المعتزلة في ذلك بعد أن اتفقوا على أن المباشرية فعل مباشر مخلوق للإنسان. بعد أن اتفقوا على ذلك اختلف نفس المعتزلة في الفعل التوليدي. أكثرهم قلنا قالوا بأنه فعل للإنسان لا فعل لله عز، لا فعل لله عز. أكثرهم هكذا قال، أكثرهم قال أنه فعل للإنسان لا فعل لله عز وجل، واستدللنا على ذلك إذا تذكرون بوجهين: وجدان والمدح والذم. مطلبنا درسنا الجديد الآن، وقد يقال إن الفعل التسبيبي ليس فعلا للإنسان، هو مجبر عليه، فهو فعل لله عز وجل. لماذا؟ لأن الفعل التسبيبي متى يحصل؟ متى يحصل؟ حين حصول السبب، يحصل حين حصول السبب. ومن الواضح عند وجود السبب، وجود المسبب ماذا يصير؟ واجبة حتمية، لا يمكن أن يتخلف. فإذا الإنسان ليس مختارا في الفعل التسبيبي، وليس هو تحت قدرته، إذ أنه يحصل تكرارها يا أخي بعد حصول السبب. ومن الواضح بعد حصول السبب يكون حصول المسبب واجبا وليس تحت الاختيار والقدرة. إذن هو ليس فعلا للإنسان هذا التسبيب، هكذا قد يقال. والجواب صحيح، والجواب صحيح، عند حصول السبب يصير المسبب واجبا، ولكن هذا الوجوب متى يحدث؟ بعد الإمكان الذاتي. ففي المرحلة الأولى الفعل المسببي ممكن ويصير واجبا متى؟ بعد ذلك، في مرحلة متأخرة بسبب حصول السبب يصير واجبا. وهذا الوجوب المتأخر الناشئ من السبب لا يتنافى، لا يتنافى، والإمكان الذاتي فيبقى الفعل ممكن في ذاته وتحت القدرة وإن وجب بالسبب. فإن السبب ما دام تحت الاختيار ففي الحقيقة المسبب أيضا تحت الاختيار. فالخلاصة لا أطيل من هذه الناحية، خلاصة صحيح أكرر، عند وجود السبب المسبب يصير واجبا، لكن هذا الوجوب بالغير بسبب العلة، وهو لا ينافي الإنسان الذاتي. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، وإلا إذا كان ينافي مع الإمكان الذاتي يلزم الفعل المباشري أيضا، يلزم الفعل المباشري أيضا واجبا. ليش؟ لأن الفعل المباشري يوجد متى؟ عند وجود علته. ما هي علته؟ القدرة والداعي. إذا كان الإنسان قادرا على شيء وحصلت له الإرادة، يعني الداعي صار تمت العلة صار الفعل واجب. فالفعل المباشري أيضا لا يوجد إلا عند وجود علته، وعند وجود علته يصير واجبا. لكن هل تقولون أيها المعتزلة هذا الوجوب يتنافى مع الإمكان الذاتي؟ كلا، لا تقولون منافي. لماذا لا تقولون؟ لأن هذا الوجوب بسبب الغير، بسبب العلة، في مرحلة متأخرة عن الإمكان الذاتي، فلا يتنافى والإمكان. هكذا لابد تقوله، نفس الكلام ننقله إلى الفعل التسبيبي. ولا أطيل أكثر، طبق العبارة. قال: والوجوب بسببي باختيار بأسرفية، يعني الوجوب الذي يحصل بسبب اختيارنا، وجوب الإحراق الذي يحصل بسبب اختيارنا للنار، لإيجاد النار بسبب اختيار السبب، هذا الوجوب لاحق علما، يعني متأخرا عن الإمكان الذاتي. فإذا متأخر إذن لا يتنافى مع الإمكان الذاتي. أقول هذا جواب عن إشكال يورد هاهنا، وهو أن يقال إن المتولد، يعني فعل المتولد توليدي التسبيبي، لا يقع بقدرتنا، ليس تحت قدرتنا، ليس تحت اختيارنا. ليش؟ لأن المقدور، ما معنى الشيء المقدور؟ هو الذي يمكن أن أفعله، ويمكن أن ويمكن شنو؟ أن ما أفعله، أن أتركه. لأن المقدور هو الذي يصح وجوده ويصح ماذا؟ وعدمه. عن القادر، يعني القادر إذا صح له أن أمكنه أن يوجد الفعل وأن لا يوجد، هذا يقال الفعل مقدور. وهذا المعنى منفي في المتولدي، الفعل التوليدي منفي عنه هذا المعنى، يعني إمكان صدور الفعل وإمكان عدم صدوره. ليش؟ لأن عند اختيار السبب شي يصير المسبب، عند اختيار إيجاد النار شي يصير المسبب واجب، لأن عند اختيار السبب يجب المسبب، فلا يقع بالقدرة المصححة. يعني المسبب إذا لا يقع ماذا؟ تحت القدرة المصححة لصدور أو عدم صدور، لا، خارج عن القدرة. والجواب: إن الوجوب في المسبب صحيح، المسبب يصير واجب، لكن هذا الوجوب في المسبب عند اختيار السبب هذا وجوب لاحق متأخر عن من؟ قلنا عن الإمكان الذاتي. فإذا ما يتنافى ويا الإمكان، كما قلنا بالفعل المباشر هكذا كيف يصير واجب بسبب الغير؟ كما أن الفعل يعني المباشر مثل تحريك اليد، فعل مباشر يجب عند وجود القدرة والداعي، قدرة والداعي مجموع القدرة والداعي، ما هذا العلة التامة. وعند فرض وقوعه هذا الفعل المباشر، هذا الفعل المباشر، وعند فرض وقوعه يعني الفعل المباشر وجوبا لاحقا، وافترض على انه لما يقع يقع بالوجوب اللاحق، لا يؤثر هذا الوجوب اللاحق في الامكان الذاتي، لا يؤثر يا اخي هذا الوجوب اللاحق في من في القدرة انه تحت الاختيار والقدرة. واذا في الفعل المباشر هكذا فكذا ها هنا هنا يعني في الفعل التسبيبي نقول هذا الوجوب اللاحق بسبب السبب لا يتنافى والامكان الذاتي لا يتنافى والاختيار. مطلب جديد
بسيطة عقلهم الاختيار دي على الفعل الذاتي خبص دول يجيز تنافو يقولون مثلا الامكان يتنافى مع حتى الوجود بالغير، يعني سيد العلامة زي يقول امكان ذاتي وكذا ما يفعني الخلاف، ما اللي ذا يقولون انه الامكان القدرة والاختيار مشروط يعني بأن لا يكون الفعل ممكن الذاتي.
ايه هو الذي ما يمكن يجتمع ياهم امكان الذاتي ويا الوجوب الذاتي،
لا هو الوجوب بالغير هم من يمنع من الاختيار،
كل شيء هو محفوظ السلامة ممكن لابد أن يصير واجب بالغير، كل واجب بالغير لابد وماذا
لا
يعني القضايا البديهية اللي يناقشون في القضايا البديهية الوجدانية ذاك مطلب آخر. زين مطلب جديد حاصل المطلب الجديد نحن فيما سبق الدليل الثاني الذي ذكرناه على أن الفعل التسبيبي هو فعل للإنسان، ماذا كان الدليل الثاني تذكرون أم لا؟ المدح والذم، المدح والذم على الفعل التسبيبي دليل على أن الإحراق فعل لنا، على أن الفعل التسبيبي فعل لنا. قد يسأل على هذا الدليل يقال المدح والذم لا يكون دليلا على أن الفعل التسبيبي فعل لنا، لا يدل. لماذا؟ إذ قد لا يكون الفعل فعلا للإنسان ومع ذلك يذم عليه، ليس الفعل فعلا له، ما المانع؟ ومع ذلك يذم أو يمدح عليه، مثل من؟ كمن ألقى صبيا في النار فالتهمته النار وأحرقته، هذا الملقي ماذا فعل؟ هو فقط ألقى ولكن هو لم يحرق، ومع أنه لم يحرق نذمه على الإحراق، فالذم على الإحراق مع أن الإحراق ليس فعلا له وإنما هو فعل علما للنار، النار تحرق لا أنا الملقي أحرق، النار محرقة. فإذا من الأول أقول قد يذم الإنسان على فعل مع أنه ليس ذلك الفعل فعلا له، كما في من ألقى صبيا في النار فأحرقته، فإن الملقي ذم على الإحراق مع أن الإحراق ليس فعلا له. إذن الذم لا يكون دليلا على أن الفعل فعل للإنسان المذموم، والجواب أن يقال نحن لا نذم الملقي على الإحراق حتى تقول الإحراق ليس فعلا له، بل نذمه على الإلقاء، نقول له لماذا ألقيت الصبي في النار، ولا نقول لماذا احترق بالنار لا، الاحتراق في النار، الاحتراق في النار شيء حسن. لماذا حسن؟ لماذا حسن الاحتراق في النار؟ لأنه القانون الطبيعي لابد أن يكون قانون عام، كل نار لابد أن تكون محرقة طبيعي، إلا لمعجزة في زمان الأنبياء، هذا مطلب آخر. لكن من القضايا الحسنة والتي هي في صالح البشرية عن هذا القانون، وهو أن كل نار محرقة يكون سيالا وعاما وشاملا. فحصول الاحتراق إذن حسن ولا ندمه، مضافا إلى أنه إذا احترق الصبي سوف يحصل ماذا في يوم القيامة؟ الجنة، يدخل الجنة. إذن فيه منافع هذا الاحتراق، فيه ثواب، فلا يذم إذن على الاحتراق. هذا الاحتراق ليس مذموما، فإذن الذم ماذا في الحقيقة؟ ليس على الاحتراق، وإنما هو على الإلقاء، والإلقاء فعل للملقي. إذن هذا الإشكال ماذا؟ مرتفع. على أي حال، هذا قد لعله بلي في تأمل في بعض ما ذكرنا، تأمل واضح تقريبا، ما في حاجة مبينة. قال والذم في إلقاء الصبي عليه، عليه علما، عليه على الإلقاء لا على الإحراق الذي يحصل. حتى تقول الإحراق الذي حصل ليس فعل للملقي بل فعل للنار، النار محرقة، ومع ذلك ذم الملقي عليه، فالذم لا يكون دليلا على أن الفعل منسوب للمذموم. لا، لا تقول ذلك، فإن الذم هنا على الإلقاء. أقول هذا جواب عن شبه لهم، وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد، يعني فعل التوليدي إلينا، ما بدلال. ليش؟ فإنا نذم على الفعل التوليدي على المتولد، وإن علمنا استناده إلى غيرنا مثل ما، فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها، وإن كان المحرق ليس هو الإنسان، المحرق النار، أو قل الله عز وجل. هذا ما يأثر، عادة الله عز وجل جرت على أن تكون النار محرقة. سألت النسبة إلى من؟ إلى طبيعة النار، كما بعضهم يقول على أنه الطبيعة، طبيعة الشيء هي تقتضي ذلك، الذي هذا رأي كان لمعمر تقدم هذا الشيء، هذا الرأي تقدم عندنا. نسبة ماذا؟ إلى عادة الله عز وجل، كما المعتزلة هكذا يقول عادة الله عز وجل جرت على أنه يحترق، من دخل النار يحترق. والجواب أن فإذا بالتالي الإحراق ليس فعلا لنا، ومع ذلك ذم الملقي. والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى ليس مذموم. يا أخي حسن، عند الإلقاء حسن. ليش حسن؟ لما يشتمل عليه من الأعواض، جمع عوض يعني من الثواب، حصل جنة لذلك الصبيع عوض، جنة حور العين، بالي مولانا. وثانيا حسن من جهة أخرى، لأنه فيه ماذا في الحقيقة؟ تطبيق ماذا لقانون ماذا الطبيعي، وهو أن كل نار محرقة، ولما فيه من مراعاة يعني في الإحراق، ما فيه من مراعاة العادات، العادة وعدم انتقاف في العادة. شنو هي؟ أن كل نار محرقة، هذا عموم القانون، شيء في صالح البشر، شيء ضروري. يا أخي الحياة أصلا لا تقوم إذا هذه القوانين الطبيعية لا تكون سيالة ولا تكون عامة، ولما فيه من مراعاة العادة وعدم انتقاض العادة، إلا في زمان الأنبياء مطلب آخر لأجل معجزة ذات الانتقاض حسن، حتى يعرف النبي من غير النبي، حتى يعرف ذاك حسن من ناحية أنه حتى يعرف النبي من غير النبي، ذات مطلب آخر في غير زمان الأنبياء، ذات مطلب آخر في زمان الأنبياء لا بأس لأجل المعجزة وتفريق بين النبي وغير النبي، أما في غير زمان الأنبياء تعميم القانون الطبيعي شيء ضروري في حياة البشر. نقطة. ثم إنها هنا شيء جانبي، شيء جانبي جانبي، شيء جانبي لم يتعرض له الطوسي ولا هو مربوط بمحل كلامنا ولا 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 ولا. شنو هذا الشيء الجانبي؟ وهو أنه قد يشكل مشكل أن الإحراق إذا لم يكن فعلا للملقي فلماذا الدية؟ فلماذا الدية تجب على الملقي؟ مفروض الملقي ولم يحرق، فالدية لماذا تجب عليه مع أن الدية تختص بمن فعله وهذا لم يفعل، مختص بمن يفعل يعني بالفعل المباشر وهذا لم يفعل لأن القتل ليس منه، فلماذا الدية؟ هذا قلت لك مطلب جانبي ما مربوط بمحل كلام أن الشارع لماذا وشلك شغل سيئته شلك شغل التالي. والجواب من قال بأن الدية تختص بما يصدر من الإنسان بالمباشرة؟ هاي من جبت هذا؟ لا، الدية قد تثبت شرعا لمن قام بالسبب كمن حفر بئرا وغطاها، جاء في الليل شخص عابر وقع فيها فمات، انا لم القه في البئر وانا لم امته انا فقط حفرت، لكن تجب الدية على الحافر. فإذن وجوب الدية لا يختص بمن فعل الفعل بالمباشر، قد احيانا الشارع المقدس يثبت الدية لمن عليه من على فاعل السبب على الحافر للبر. هنا كذلك نقول الدية تجب على الملقي لانه سبب، وان لم يفعل الموت وان لم يفعل الاحراق. ومن قال بان الدية مختصة بالفعل المباشر؟ لذلك يقول ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل يعني بالفعل المباشر، فان الحافر للبئر تلزمه الدية وان كان الوقوع غير مستند اليه، هو لم يوقع ولم يمت بل هو عليه. خا ولرب مشكل يشكل يا اخي. هذا لا اقول اشكال، شبهة اخرى للجبر. قد يقول الاشاعر نحن عندنا دليل اخر على الجبر. رجعنا اذا الى صلب الموضوع، مسألة الفعل التوليد التسبيبي سوف نتركها، نرجع الى صلب الموضوع. صلب الموضوع عنك، هل نحن مختارون في أفعالنا أو مجبرون؟ مسألة الاختيار والجبر كان محل كلامنا فيها، في الفعل المباشر كان كلامنا. الآن نرجع إلى تلك، أريد أن أبين ربط هذه المسألة بما سبق، والعلامة قدس سره ترك هذا بيان هذا الارتباط و و و و و و تركه، مع أنه هي قضية مهمة لا بد أن تلتفت إلى الارتباط. أرجع إلى صلب الموضوع، كان حديثنا أن الفعل المباشري هل هو هل الإنسان مجبور عليه أو هو تحت اختياره؟ ذكرنا عدة أدلة، أحد الأدلة هذا الدليل، يقال بأنه قد ثبت عندنا بالروايات الكثيرة مسألة القضاء والقدر، كتابك عندنا. فجميع الحوادث واقعة بقضائه عز وجل وقدره. هذا مضمون روايات كثيرة، وهذا يستلزم الجبر. لماذا يستلزم الجبر؟ لأن ما معنى الحوادث تقع بقضائه وقدره؟ فسر أنت، فسره، فسر شنو معنى؟ معناه أنه جميع كل اللي احنا نفهم واقع بالقضاء والقدر يعني هكذا، أن هذه الحق أنه مثلا إذا مات زيد معنى أنه موت زيد بقضائه وقدره، يعني الله قضى بذلك، يعني حكم ذلك، يعني عين الموت، حكم صدور الموت. وإذا كان هذا المقصود فإذا معنى ذلك أن كل فعل ما دام الله عز وجل قضى به وقدره، إذا صدور شي يكون الفعل، إذا صدور شي يكون الفعل حتمي، وإذا كان حتمي إذا نحن لسنا في اختيار في إيقاع الفعل وعدم وقوعه. هذه الشبهة، والشبهة لم يصغها العلامة، لم ذكر الجواب من دون طرح الشبهة، مع أنه لابد منهجيا يطرح الشبهة أولا حتى بعد ذلك نعرف ماذا الجواب ماذا. فخلاصة الشبهة ماذا؟ أن يقال بأنه أحد الأدلة على الجبر على أن الإنسان مجبر في أفعاله مسألة القضاء والقدر، حيث وردنا في مضمون روايات كثيرة أن جميع الحوادث واقعة بقضائه وقدره، يعني الله قدر الحوادث، الله قضى بها، ومعنى قدرها وقضى بها أنه ماذا عينها، تعين وقوعها، ومع تعين وقوعها يصير وقوعها ليس تحت اختيارنا بل حتمي. شبهة لا بأس بها، والجواب أن يقال لأن كلمة القضاء لها ثلاثة معاني، أنت أي معنى تقصده؟ فإن كلمة المعنى الأول للقضاء بمعنى الخلق، فقضاهن سبعة سماوات، قضاهن يعني خلقهن، هذا المعنى الأول. معنى الثاني بمعنى الحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا، أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهناك معنى ثالث للقضاء وهو الإخبار، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض إلى آخره، أي أخبرناهم بينا لهم ذلك. فالقضاء إذن له هذه المعاني الثلاثة. حينئذ نحن نأتي نقول المعنى الأول لا نختاره، نقول باطل. معنى الأول ماذا؟ معنى الأول ماذا؟ بمعنى الخلق. هذا ينتفع منه الأشعري، استدلال الأشعري، شبهة الأشعري تتم بناء على هذا، بناء على أن القضاء بمعنى الخلق. لكن نحن نقول لا نفسره بهذا التفسير، الرواية لم تقل القضاء يراد منه المعنى الأول، الرواية قالت الحوادث واقعة بقضائه. نحن نقول ليس المراد المعنى الأول، لأنه يلزم منه الجبر، والجبر باطل، وأيضا ليس المراد المعنى الثاني. معنى الثاني للقضاء ما هو؟ الحكم الإلزام. وقضى ربك يعني ألزمكم، حكم عليكم، هذا أيضا باطل. ليش؟ لأن بناء على هذا القضاء يختص بالواجبات، لأن الواجبات فيها إلزام وحكم، أما بقية الحوادث غير الواجبة ليس فيها إلزام. إذن هذا المعنى الثاني باطل. فالمقصود إذن المعنى الثالث، أي بمعنى الإخبار والإعلام. نقول جميع الحوادث واقعة بقضائه، أي 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 شنو؟ أي ماذا؟ بإخباره، بعلمه. الله عالم بها، أخبر بها ملائكته أن فلان يفعل كذا، فلان لا يفعل كذا، يزيد يقتل الحسين سلام الله عليه، معاوية هكذا يفعل في حرب صفين وهكذا. فالقضاء إذن بمعنى الإعلام والإخبار، فلا يكون إذن مستلزما للجبر. وهذا المعنى هو المتعين، نحن نختار ونقول لنا دليل عليه، لنا دليل عليه. ما هو الدليل عليه؟ نقول الدليل عليه أنه قام الإجماع على أمرين. الأمر الأول يقول يجب الرضا بما بقضاء الله وقدره، هذا إجماع وقع على هذا الأمر. هناك أمر ثاني وقع الإجماع عليه، لا يجوز الرضا بالكفر وبالمعصية، هذا أم إجماع وقع عليه. ذاك الأول وقع عليه إجماع، هذا الثاني وقع عليه إجماع. ونقول لو كانت جميع الحوادث بقضائه عز وجل، ومن جملة الحوادث ماذا؟ كفر، فيلزم الرضا به، لأنه في الأمر الأول أجمع يجب الرضا بقضائه. فلو كان الكفر بقضائه وبخلقه وبإيجاده، فكيف قيلة الأمر الثاني أجمع أنه لا يجوز الرضا بالكفر؟ السلا رب مشكل منكم، منكم يشكل، يقول شيخنا الكفر بما أنه فعل لله عز وجل يجب الرضا به، وإنما لا يجب الرضا به من حيث أنه معصية، من حيث أنه كسب. مصطلح الكسب تقدم عندكم، حيث تقدم عندكم أن عن القاضي إذا تذكرون يقول بأنه كل فعل يقع بإيجاد الله بخلق الله، لكن كون معصية أو طاعة بفعل الإنسان، وسمى ذلك بالكسب. يعني كون طاعة أو معصية بفعل الإنسان سماه بالكسب إذا تتذكرون، وبعدين أعطيكم رقم الصفحة إن شاء الله والسطر. فهنا أيضا نقول الكفر بما أنه فعل لله يجب الرضا به، بما أنه كسب. ما معنى بما أنه كسب؟ يعني بما أنه كون معصية صادر من الإنسان بهذا اللحاظ، بلحاظ كون المعصية فيه صادرة من الإنسان وبفعل الإنسان، لا يجب الرضا به. إذن الكفر من حيث أنه فعل الله يجب الرضا به، بل مولانا يجب، فلا تقل أنه ما دام لا يجب الرضا به إذن هذا دليل على أنه لم يقع بقضائه عز وجل. والجواب أن يقال أولا وثانيا، أما أولا فنحن فيما سبق قلنا فكرة الكسب باطلة، إذ نحن لا نفهم إلا الألفاظ، لا نفهم أن أصل الفعل من الله، أما كون طاعة أو معصية أنت تفهم ماذا تقول يا ولا أنت ما تفهم ترى ماذا تقول. إنسان بعض المرات يتكلم بعض الأمور هو ما يفهم شيء منه، بل الأفضل واضح وبل الألفاظ واضح، أصل الفعل من الله، أما كون طاعة أو معصية من العالم فشيء غير معقول، هذا لا نفهمه. ففكرة الكسب أصل في نفسها باطل. وثانيا نقول لو سلمنا فكرة الكسب، يعني كون الفعل معصية من العبد، حينئذ نقول هذا الكسب يعني كون المعصية من العبد، هذا الكسب هل مخلوق لله واقع بقضائه أو لا بقضائه؟ إذا قلتم واقع بقضائه فيجب حينئذ ماذا؟ الرضا به. فكيف تقولون الفعل من حيث أنه كسب لا يجب الرضا به؟ وإذا قلتم لا يجب الرضا ليس من قضائه عز وجل، إذن بطل قولكم جميع الحوادث واقع بقضائه عز وجل، يعني وبخلقه وبإيجاده، بقضائه بمعنى خلقه وإيجاده، بطل، ثبت بطلان هذا القانون الكل الذي بنيتم عليه، وهو أن جميع الحوادث واقع بخلقه وإيجاده. أكرر يا أخي، أكرر يا أخي، قد يستدل بمسألة القضاء والقدر على الجبر، حيث ورد جميع الأفعال جميع الحوادث واقع بقضائه، فإذا واقع بقضاء يعني وقوع متعين فيلزم الجبر. هجبنا، قلنا القضاء له ثلاثة معاني: خلق وإلزام وإخبار. نقول نحن الأول باطل لأنه يلزم منه الجبر ولا نبني عليه، والرواية المفروض لم تفسر القضاء بالمعنى الأول، أنتم تريدون أن تفسرونه ونحن لا نتبنى. معنى الثاني أيضا باطل لأنه يلزم ماذا؟ خصوص الحوادث الواجبة بقضائه، لأن الإلزام مختص بالواجبات، مع أن الرواية تقول جميع الحوادث واجبة أو غير واجبة هي بقضائه، يتعين المعنى الثالث. ولنا دليل على المعنى الثالث، ما هو دليلنا؟ أنه أجمع على أمرين، الأول يجب الرضا بالقضاء، أمر الثاني لا يجب الرضا بالكفر. فلو كان جميع الحوادث بما فيها الرضا بما فيها الكفر واقع بخلقه، يعني لو كان مقصود المعنى الأول يلزم الرضا بها بقضائه عز وجل، يعني يلزم الرضا بالكفر لأنه واقع بقضائه، معنه لا يجب الرضا به. إن قلت الكفر من حيث أنه فعل الله يجب الرضا به، بلي، وإنما لا يجب من حيث أنه كسب، لا يجب الرضا به من حيث أنه كسب، قلنا أصل صفة الكسب باطلة. ثم قلنا على أنه هذا الكسب إن كان بقضائه عز وجل إذن أيضا يلزم الرضا به، إن لم يكن بقضائه بطل القانون الكل الذي قلتم جميع الحوادث بقضائه بخلقه وإيجاده. هذا كل الحديث في مسألة القضاء. يبقى يا أخي قدر، ما معنى القدر؟ هو قضاء وقدر. القدر أيضا له ثلاثة معاني، شيء جديد هنا بعد ما موجود. المعنى الأول للقدر أيضا الخلق، وقدر فيها أقواتها، قدر أي خلق. المعنى الثاني الكتابة، ونذكر له إن شاء الله شاهدا من الشعر. المعنى الثالث البيان والإخبار. إلا امرأته قدرنا أنها من الغابرين، أي أخبرنا أنها. هاي ثلاثة نفس الحديث الذي قلناه بالقضاء هنا يأتي. الأول باطل لا نختاره، يلزمنا الجبر. نختار الأخير يعني الإعلام، فلا يلزم الجبر. والدليل الذي ذكرنا على تعين المعنى الأخير في القضاء يأتي هنا أيضا. فإذا هذه الشبهة شبهة باطلة، وهي نقطة مهمة إنسان يكون يلتفت إلى معنى القضاء والقدر، ليس بمعنى الخلق والإيجاد، وإنما بمعنى أي مسألة. هذه الشبهة موجودة في أذهاننا جميعا، وإنما المقصود بالقضاء والقدر يعني الإخبار، يعني جميع الحوادث تقع بعلمه وإخباره عز وجل، لا بمعنى خلقه وإيجاده. وتوجد رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ينقلها الأصبغ ابن نباتة تدل على هذا المعنى، يعني نفس هذه الشبهة طرحت على الإمام أمير المؤمنين مسألة القضاء والقدر، وأجاب عنها بما يقارب هذا الجواب الذي ذكرناه، وإن شاء الله نقرأ لك هذه الرواية المفصلة المفيدة. طبق العبارة، قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل، يعني المعنى الأول هذا باطل، يفيد ينفعكم أيها الأشاعرة، لكن باطل، لأنه يلزم من المحال، يلزم من الجبر، والمفروض الرواية لم تفسر القضاء بالخلق، أنتم تريدون، احنا نقول لا باطل، يلزم من الجبر الذي هو محال عندنا، أو الإلزام هذا باطل، صحة الواجب خاصة، لا فسرنا القضاء بالإلزام، هذا يختص بالحوادث الواجبة ولا يعم غير الواجبة، أو الإعلام بلي هذا صحيح مطلقا في جميع الحوادث ونحن نختاره هذا الأخير. وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبغ، يعني أصبغ بن نباتة بينه ماذا؟ بين أن القضاء لا بذلك المعنى الأول. يا أيها الأشاعرة، إمام علي سلام الله عليه بين هذا المعنى صريحا، بين هذا الشيء في الرواية، وإنما المقصود أن المعنى الآخر. أقول يطلق القضاء على الخلق والإسم، أقول شبه ما بينها رأسا جواب يذكر، يطلق القضاء على الخلق والإتمام، قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في أي خلقهن وأتمهن، يعني أتم خلقهن. المعنى الثاني حكم إيجاب وجوب، يعني لقوله تعالى وقضى، كقوله شنو لقوله، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، أي أوجب وألزم. ويطلق علما على الإعلام يعني الإخبار، كقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في، أي أعلمناهم وأخبرنا، هذا القضاء. ثم نأتي للقدر، نفس الكلام له ثلاثة معاني. ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى: وقدر فيها أقواتها، والكتاب المعنى الثاني هذا كقول الشاعر: وأعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر. قد قدر يعني قد كتب. المعنى الثالث البيان يعني الإخبار، كقوله تعالى: إلا امرأ قدرنا ها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا بذلك. هذا المعنى ثلاث معاني علما للقضاء، وهكذا القدر. أي واحد من ذلك المعاني مقصود؟ إذا ظهر هذا فنقول للأشعري: ما تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ الآن تبين الشبه حتى تقول للأشعري الحاجين، تقول له ما تعني، من دون أن تبين الشبه جنوعا تقول له ما تعني. إن أردت به الخلق والإي، يعني المعنى الأول الذي تنتفع، فقد بينا بطلانه، يعني بينا بطلان الجبر، قلنا الجبر باطل فلا يمكن أن يكون هو المراد. وإن عنا به تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها، هذا المقصود، فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتبه يأتي بكلمة كتب ويأتي كتب إشارة إلى القدر، لأن القدر بالمعنى الثاني الكتابة. قد كتب ذلك أجمع في الله وبينه لملائكته، هذا صحيح لا بأس به. لا العفو، أنا صار عندي طفرة بحسب الظاهر. وإن عنا به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة، هذا انتهى. فيختص القضاء بالواجب مع أن مسألة القضاء عامة لجميع الحوادث. وإن عنا به تعالى أنه بينه وكتب وأعلم أنه سيرفع فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك جاء أجمع في الوحي وبينه لملائكته. وهذا المعنى الأخير هو المتعين. ليش هو المتعين؟ لدليل هذا للإجماع على أمرين، الأمر الأول على وجوب الرضا بقضائه وقدره، الأمر الثاني إجماعهم أيضا قام عليهم لا يجوز الرضا بالكفر وغير الكفر من القبائح من المعاصي. فإذا كان لا يجوز الرضا بالكفر هذا يدل على أن الكفر ليس من قضائه عز وجل، وإلا إذا من قضائه يجب الرضا به بمقتضى الأمر الأول. فإذا لا يمكن أن نقول جميع الحوادث بما فيها المعاصي هي فعل لله عز وجل مخلوقة لله بقضائه، يعني نختار المعنى الأول باطل ما يمكن. ولا ينفعهم الاعتذار، يعني لا ينفع الأشاعرة أن يعتذروا بأن يقول الكفر نعم يجب الرضا به بما أنه فعل لله عز وجل، يقولون هم فعل يجب الرضا به، وإنما لا يجب الرضا به من باب أنه كسب، من باب الكسب لا يجب الرضا به، من باب المعصية لا يجب. ولا ينفعهم الاعتراض اعتذار بوجوب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى وعدم الرضا به من حيث الكسب، وإنما لا يجوز مثلا لا يجب الرضا به من حيث الكسب، لا باطل. ليش؟ بوجهين، الأول لبطلان الكسب، أولا فكرة الكسب أصلا باطلة، وثانيا إذا كان فكرة بناء على فكرة الكسب نقول أصل الكسب هو بقضائه عز وجل أو لا، إذا بقضائه إذن أيضا يجب الرضا به. ليش قلت لا يجب الرضا به؟ إن كان كون الكفري كسبا بقضائه تعالى وقد وجب به الرضا من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم أنتم قلتم على أنه من حيث هو كسب لا يجب الرضا به، وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل إذن استناد الكائنات كلها أكتع أبتع أجمع الحوادث كلها بقضائه وقدره، هذا إذن تبين أنه باطل بمعنى الخلق، يعني باطل. وإن كان بمعنى الثالث ماذا؟ بمعنى الإخبار والإعلام صحيح. ثم يقول واعلم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا نرجع إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. والكسب مر معناه يا إخوان في صفحة ماذا؟ في صفحة 239 في المسألة السادسة، في المسألة السادسة معنى الكسب مر 239 في آخر سطر. يقول وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقع بقدرة الله، أصل الفعل، وكون طاعة معصبتان واقعتان بقدرة العبدين.